إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالقاعدة الثانية مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في قواعد أدلة الأسماء والصفات هي: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. فهذه القاعدة قاعدة مهمة، والواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، هذا على سبيل الإجمال، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. قوله على ظاهرها، ظاهر الكلام هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ويسبق إلى الفهم السليم العارف بلغة الخطاب، أو ظاهر الكلام هو المعنى الراجح من الكلام، ويراعى في معرفة الظاهر أمور: دلالة اللفظ ودلالة السياق وحال المتكلم وسائر القرائن المحتفة بالخطاب. وهذا لا بد من معرفته، لأنه يقول رحمه الله: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. فما ظاهرها؟ فظاهرها هو ظاهر الكلام، وهو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ويسبق إلى الفهم السليم العارف بلغة الخطاب، أو هو المعنى الراجح من الكلام، ويراعى في معرفة هذا الظاهر أمور: دلالة اللفظ ودلالة السياق وحال المتكلم، وكذلك سائر القرائن المحيطة بهذا الحال والتي تحتف بالخطاب. الظاهر في اللغة الواضح البين، وأما في الاصطلاح فالظاهر ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. الظاهر في الاصطلاح ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، ويكون مرجوحا. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود: توضؤوا من لحوم الإبل. فالظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء على الصفة الشرعية مع مسح الرأس دون الوضوء الذي هو النظافة، يعني الذي يتبادر إلى الذهن من قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل. الذي يتبادر إلى الذهن هو الوضوء الشرعي المعروف بأركانه وشرائطه، وليس الوضوء بمعنى النظافة، لأن الوضوء في اللغة أيضا بمعنى النظافة، ولكن الذي يتبادر إلى الذهن هو الوضوء الشرعي، وهو غسل الأعضاء الثلاثة على الصفة الشرعية مع مسح الرأس دون الوضوء الذي هو النظافة. فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى، خرج بذلك المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. وهنا تقول ما دل بنفسه على معنى، هذا في الظاهر. وخرج بقولنا على معنى راجح المؤول، لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. وخرج بقولنا مع احتمال غيره، النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. والعمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط، ولأنه أبرأ للذمة، ولأنه أقوى في التعبد والانقياد. فالعمل بالظاهر واجب. وأما المؤول الذي يخرج بقولك راجح وهو المعنى المرجوح لولا القرينة، فالمؤول لغة من الأول وهو الرجوع، وأما اصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر، أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا كما مر، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى المرجح كما مر في تعريف الظاهر، فالظاهر لغة الواضح البين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، مع احتمال غيره. هذا الغير هو المؤول. القاعدة: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. التحريف صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل هو التحريف. من الحرف هو الطرف، ويراد به التغيير والإمالة لكلام الله تعالى لفظا ومعنى. إذن هنالك تحريف لفظي وهنالك تحريف معنوي. فاللفظي هو التغيير بزيادة أو نقص ليتوافق مع هوى المحرف ومذهبه، والمعنوي هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح، وهذا هو الأكثر وقوعا كتحريف المتكلمين لقوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا بيدي أي بقدرتي، فهذا تحريف للمعنى. وكذلك يحرفون اللفظ كما يقولون فيما يتعلق بموسى عليه السلام: وكلم الله موسى تكليما، فيجعلون موسى هو المتكلم. وأما أهل السنة على حسب ما ورد متواترا في كتاب ربنا فاعلمون أن الله كلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. وأما هؤلاء المتكلمون فإنهم يحرفون اللفظ، يقولون وكلم الله موسى، فيجعلون موسى فاعلا متكلما لينفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام. فتحريف لفظي وتحريف معنوي. الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، هذا في جميع النصوص لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، وهذه قاعدة مهمة. فالواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى على ظاهرها، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، لأن نصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال حتى يتحكم العقل في شيء، ويقال هذا يراد به ظاهره وما أشبه ذلك. فنحن نسلم بهذه النصوص وندريها على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها لا يراد به الباطل، وهذا قيد مهم. نحن نسلم بالنصوص من الكتاب والسنة ونجري تلك النصوص من نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها لا يراد به الباطل. وعلى سبيل المثال، لو قال قائل إن ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن يكون له يدان تماثلان أيدي المخلوق، نقول نحن ما نفهم من ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن اليدين تماثلان أيدي المخلوقين، بل نفهم أنهما اليدان اللائقتان بالله سبحانه. كما لو قلت إن للهدي يدين، فإن أحدا من الناس لا يقول إن ظاهر هذا اللفظ أن يدي الهر كيدي الإنسان، فعندما أضفت لفظة اليدين إلى الهر كان معناها يليق بالهر. وكذا في كل إضافة، فإن الصفة تكون على قدر الذات، وأما ما يقال له القدر المشترك أو ما يقال له المطلق الكلي فهذا لا يكون إلا في الأذهان أو في اللسان أو في البنان، ولا يكون في الأعيان. وعند الإضافة تتحدد الأمور، فإذا قلنا يد الذرة وقلنا يد الفيل وقلنا هذه يد الإنسان وقلنا يد الله جل وعلا، فإن اليد تكون على حسب ما أضيفت إليه، وحينئذ تكون الصفة على قدر الذات. فلا نعتقد أن ظاهر النصوص يراد به الباطل، بل سيأتي أن من اعتقد أن ظاهر النص يراد به الباطل ويراد به الكفر فهو كافر، لأنه يقول إن ظواهر النصوص من الكتاب والسنة تقتضي كفرا، وهذا لا يكون قائله مسلما، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. كذلك إذا قلت إن للذرة وهي النملة الدقيقة إن للذرة يدين، فإن أحدا من الناس لا يفهم من هذا الكلام أن يدي الذرة كيدي الجمل أو كيدي الفيل أو غير ذلك من المخلوقات، فعندما أضيفت اليد للذرة علم أنها يد كيد الذرة، أي في حقيقة الحال. إذن فظاهر النصوص في أسماء الله وصفاته ما هو؟ هو المعنى اللائق بالله. فظاهر النصوص في أسماء الله وفي صفاته تعالى، ظاهر النصوص هو المعنى اللائق بالله تعالى، ولهذا يجب علينا إدراكها على ظاهرها لا على سبيل التمثيل، بل على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، لأن الصفات إذا أضيفت إلى موصوفها اقتضى ذلك أن تكون لائقة به، لأن الصفة تكون على قدر الذات، وهذا مما تقر به جميع اللغات ويقر به جميع العقلاء في جميع الأمم على مدار تاريخ الإنسان في الأرض، أن الصفة إنما تكون على قدر الموصوف. فلماذا صار القرآن بدعا من النصوص التي يقال فيها إن ظاهرها يوهم ويوهم؟ لماذا؟ وكل صفة إنما تكون على قدر ما أضيفت إليه، أو على قدر الذات التي وصفت بتلك الصفة. في جميع اللغات تجد هذا الأصل. فإذا قلت أمسكت الكأس يده بيدي، أو أمسكت يد الكأس بيدي، فإن أحدا لا يفهم من هذا القول أن يد الكأس كيدي. عندما أقول أمسكت يد الكأس بيدي، هل يقول أحد إن يد الكأس كيدي؟ لا يقول هذا إلا مجنون، فهذه جملة واحدة. ومع هذا فإن ما يفهم من اليد المضافة إلى الكأس غير ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسك يد الكأس. إذن يد الله عز وجل التي نطق بها القرآن والسنة ليس ظاهرها أنها كأيدي المخلوقين أبدا، بل إن ظاهرها أنها تليق بالله تبارك وتعالى. وبهذا نقطع دابر هؤلاء المحرفين المخرفين الذين يدعون أن ظاهر الكتاب والسنة هو التمثيل، ويتوصلون بهذا الاعتقاد الباطل إلى نفي ما جاء في الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل ذلك، يعني دليل تلك القاعدة، وهي أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها، أي إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، دليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله سبحانه: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذا يدل ما دام عربيا مبينا، هذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، لأنه ليس أعجميا حتى لا يفهم عربية، وإنما هو عربي مبين، فيجب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. فالشاهد من الآيات أنه يجب فهمه على ظاهره إلا إذا منع منه دليل شرعي، فإنه يترك هذا الظاهر. فأين الدليل الذي لأجله يترك الظاهر؟ لا دليل. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فدل أنهم لتحريفهم كلام الله تعالى، لتحريفهم ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيهم، صاروا أبعد الناس من الإيمان. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، هذا أمر كأنه المستحيل، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فذم الله اليهود لأنهم حرفوا كلامه من التوراة، فجعلوا الحلال حراما وبالعكس، وزادوا ونقصوا. فتحريف نصوص الصفات كذلك، تحريف يقع على كلام الله تبارك وتعالى. فذم الله تبارك وتعالى اليهود لهذا التحريف، وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. فذم الله اليهود لأنهم كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه، إما بتغيير اللفظ أو بتغيير المعنى أو بتغييرهما جميعا، وبتحريف نصوص الصفات يقع من يقع في هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى من تحريفهم، وتحريف نصوص الصفات كذلك منهي عنه. فمن حرف نصوص الصفات فقد وقع في هذا المحظور العظيم. يتضح من قول ربنا تبارك وتعالى بلسان عربي مبين أن ما يجب علينا إذا جاءنا شيء من الكتاب والسنة هو أن نجريه على ما يقتضيه هذا اللفظ باللسان العربي، لأنه نزل باللسان العربي. كذلك قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله سبحانه: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. في الآيتين قوله تعالى: لعلكم تعقلون، وهذا للتعليل، يعني أنزلناه وجعلناه قرآنا عربيا لما؟ لعلكم تعقلون، لأجل أن تعقلوا معانيه، لأنه نزل بلغتكم قرآنا عربيا مبينا، فهذا يلزم أن نجريه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. ولهذا قال: وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقول المصنف رحمه الله تعالى: إلا أن يمنع منه دليل شرعي، احتراز من الأدلة العقلية التي يستند إليها المعطلة في صرف ظواهر النصوص من الكتاب والسنة. فقال: إلا أن يمنع منه دليل شرعي، ولم يقل إلا أن يمنع منه دليل ويسكت. فحينئذ يأتي من يأتي بكلام من عنده ومن كيسه ثم يقول: هذا دليل، وهو دليل عقلي، لأننا لو أثبتنا ذلك على ظاهره لدل على كذا وكذا، إلى غير ذلك من تلك الأمور. ولكن كما ترى: إلا أن يمنع منه دليل شرعي، فدل بقوله شرعي على أنه يحترز من الأدلة العقلية التي يستند إليها المعطلة في صرف ظواهر القرآن والسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما العقل، بعد أن ذكر دلالة الشرع على تلك القاعدة وأنه يجب علينا في نصوص القرآن والسنة أن نجريها على ظاهرها، وظاهرها هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ويسبق إلى الفهم السليم العارف بلغة الخطاب، وسيأتي هذا كقاعدة أيضا إن شاء الله تعالى. فذكر أدلة السمع، ثم ما يدل عليه العقل حيال ذلك، فقال: وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله، وجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. هذا دليل عقلي، الذي تكلم بهذه النصوص وأوحى بها أعلم بمراده منها من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين وأعلم بمراده، فوجب قبول ذلك على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. ومما سبق يتضح أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، ودليل ذلك السمع والعقل. السمع ما مر من الآيات، وفي الآية الأخيرة ذكر أن التحريف من صنع اليهود، وأن من حرف من هذه الأمة نصوص الكتاب والسنة سواء العلمية أو العملية كان فيه شبه من اليهود. هذا واضح جدا، فإن الله تبارك وتعالى لما أخبر باستوائه على عرشه في 7 مواضع من كتابه العظيم، فأخبر أنه استوى على عرش، ذكرها هكذا: استوى. فقال هؤلاء المؤولة المعطلة: ما استوى، وإنما استولى، فزادوا اللام. ففيهم شبه من اليهود،
قال لهم ربنا تبارك وتعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا. فدخلوا على أستاههم يزحفون يقولون حنطة حنطة، فزادوا النون. فهذه اللام التي أقحمت على استوى حتى صارت استولى كنون اليهود التي أقحمت على حطة فصارت حنطة. فكما قال الشيخ رحمه الله: من حرف من هذه الأمة نصوص الكتاب والسنة سواء العلمية أو العملية كان فيه شبه من اليهود. فهذه دلالة السمع وقد مرت. وأما دلالة العقل فإن المتكلم بهذه النصوص هو الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بمراده، كما أن كل متكلم أعلم بمراده مما تكلم به. والله عز وجل خاطبنا باللسان العربي المبين كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإذا كان كذلك فإنه يجب قبوله على ظاهره، على قانون اللغة التي أنزل الله بها كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم بيانه، فيجب قبوله على ظاهره. لأننا لو لم نقل بقبوله على ظاهره لتعددت التأويلات ولاختلفت الآراء، مما يؤدي إلى اختلاف الأمة لاختلاف الآراء. ولهذا تجد المتأولين هم أكثر الناس نزاعا في المراد بالنصوص، لأن كل إنسان يؤول على ما يقتضيه رأيه، والآراء لا تنحصر والأهواء لا تستقصى، فيحصل الخلاف والتفرق وتكون الأمة أمما لا تكون أمة واحدة. فمن ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بعد أربعة مقامات. من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بعد أربعة مقامات: أحدها بيان امتناع الإرادة الحقيقية من ذلك اللفظ. فأول مقام ينبغي أن يتوفر هاهنا إذا أراد أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلى مجازه هو بيان امتناع إرادة الحقيقة. لا بد من هذا المقام، بيان امتناع إرادة الحقيقة من هذا اللفظ. الثاني من المقامات بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه، وإلا كان مفتريا على اللغة. كما يقول استوى لا نأخذها أبدا على ظاهره، وإنما نقول استوى استول، نقول وما هو القدر المشترك بين استوى واستول؟ بينهما بون شاسع كما بين السماء والأرض، فمن أين جئت بأن استوى تعني استولى؟ فلا بد من بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه، وإلا كان مفتريا على اللغة. فهذا يخبط خبط عشواء لا يدري ما يخرج من رأسه. الثالث من المقامات بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات. الرابع من المقامات الجواز عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. فما لم يقم بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره دعوى باطلة. وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعين له مجملا لزمه أمران: أحدهما بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر، فنقول له: هات الدليل الذي يدل على امتناع إرادة الظاهر، ما هو؟ كما إذا قال استوى لا تكون على ظاهره، فنقول: ما الدليل على امتناع إرادة الظاهر؟ والثاني جوابه عن المعارض. ومدعي صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه تتضمن دعواه الإخبار عن مراد المتكلم ومراد الواضع الذي وضع اللفظ في أصل الوضع. أما المتكلم فكونه أراد ذلك المعنى الذي عينه الصارف فلا بد من أن يأتي بدليل عليه، وأما الواضع فكونه وضع اللفظ المذكور دالا على هذا المعنى الذي صرف ظاهر اللفظ إليه. فإن لم تكن دعواه مطابقة كان كاذبا على المتكلم والواضع معه، بخلاف مدعي الحقيقة فإنه إذا تضمن دعواه إرادة المتكلم للحقيقة وإرادة الواضع كان صادقا، لأن اللفظ وضع لهذا المعنى في أصل اللغة، ولأن المتكلم تكلم بهذا اللفظ ولم يقل إنه لا يريد معناه الذي يكشف بظاهره لمن يسمعه. فإذا جاء من يقول لا، بل إن المتكلم ما عنا هذا المعنى بظاهر هذا اللفظ، واللغة ما وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى في أصله، نقول كذبت على المتكلم وعلى الواضع أصلا. وأما الذي يأتي بذلك على حقيقته فإنه يكون صادقا فيما قاله مما نسبه إلى المتكلم وإلى الواضع للغة في أصله. أما صدقه على الواضع فظاهر، لأنه وضع هذا اللفظ لهذا المعنى فصدقه واضح. وأما صدقه على المتكلم فمعرفة مراد المتكلم إنما يحصل بإعادته من كلامه، وأنه إنما يخاطب غيره للتفهيم والبيان لا للألغاز والأحاجي. فأنزل الله القرآن ليتدبر ولينظر في معانيه، لا لأجل أن يؤخذ ألغازا وأحاجية لا يتوصل إلى معرفة معانيها. فمتى عرف ذلك من عادته وخاطبنا لما هو المفهوم من ذلك الخطاب علمنا أنه مراده منه، وهذا بحمد الله بين لا خفاء فيه. فالأمر واضح جدا وسهل جدا، ولكن على من وضحه الله له وعلى من يسره الله عليه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمذهب السلف إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية. حتى عند المعطل تقول له: تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا أو لا تثبت؟ يقول: أثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات. نقول: فأثبت لله تعالى صفات ليس كمثلها صفات، وينتهي الأمر. وكما مر أنه لا توجد ذات أبدا بغير صفة، فكل موجود لابد له من تعدد في الصفات، فصفة أنه موجود وصفة أن وجوده هذا، هل هو واجب لذاته أو هو ممكن؟ فلا بد من تعدد الصفات. وهل هذه صفة هي عرض يلزم الجوهرة، أم هي صفة غير ذلك يعني قائمة بالنفس؟ فهذه كما ترى تدل دلالة واضحة على أنه إذا أثبت لله ذاتا موجودة فلا بد أن تتعدد الصفات، وهو بعينه ما يفرون من إثباته حتى لا يقولوا بتعدد القدماء زعموا، لأنهم يقولون: إذا أثبتنا لله تبارك وتعالى صفة من الصفات تقوم بذاته تبارك وتعالى، فهذه الصفة لا بد أن تكون قديمة. وحينئذ إذا كان العلم والسمع والبصر والحكمة وما أشبه من تلك الصفات الثابتات لله جل وعلا رب الأرض والسماوات، إذا أثبتناها فإنها تكون قديمة، وحينئذ يتعدد القدماء فيقال لهم: أنت في الحادث، صفة النبوة لا تقوم وحدها في النبي، فالنبي حادث بمعنى أنه لم يكن موجودا ثم وجد، فلما وصف بهذه الصفة لا تكون الصفة وحدها نبيا، فيقال: صفة النبوة هي وحدها موجود قائم بذاته. فهذا كما ترى من قولهم بين البطلان. فإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات، وعلى هذا مضى السلف كلهم. ولذلك كما قال شيخ الإسلام: إذا قال لك المعطل كيف استوى، قل له: أتثبت له ذاتا؟ فسيقول: نعم. فقل له: كيف ذاته؟ فقال: إن لا يمكن أن نحيط بذاته علما. فهذا نفوض الكيفية. فقل له أيضا: أثبت له تبارك وتعالى علما وسمعا وبصرا وقدرة وإرادة، فما أثبت له ذاته من غير كيفية. فإذا قال لك: كيف استوى؟ قل له: كيف ذاته؟ يقول لم يعلمنا بكيفية ذاته، نقول ولم يعلمنا بكيفية استواء، ولكن نثبت له ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله عن الخطابي في الغنية: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله لنفسه، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب أي نوع من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، يعني بين التشبيه والتمثيل من جهة والتأويل والتعطيل من جهة أخرى، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي المقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فالأمر سهل كما ترى على من سهله الله عليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة في قواعد الأسماء والصفات، فقال: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، ودل على ذلك السمع والعقل. هذه القاعدة كأنها تفصيل لما مر، لأننا نثبت ظواهر الكتاب والسنة في الأسماء والصفات على المعنى اللائق به تعالى، فنقول ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فكأنها الوجه الآخر للقاعدة التي مر. أنت تثبت ظواهر النصوص من الكتاب والسنة، تجريها على ظاهرها من غير تحريف على المعنى اللائق به تعالى، فمعنى ذلك أن ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار المعنى وما دلت عليه لغة، ومجهولة لنا باعتبار آخر باعتبار الكيفية، فباعتبار الكيفية مجهولة، وأما باعتبار المعنى معلوم. فما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة، معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. إذا قال قائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائص المخلوقين فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرفضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. سبحانه وتعالى هو أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. سبحان الله، أيظن بربنا هذا؟ تعالى الله عما يظنه الظانون علوا كبيرا. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، فهذا وجه من وجهي الغلط، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل فيغلطون من الوجهين. فباعتبار المعنى ظواهر النصوص نصوص الصفات معلومة باعتبار المعنى، أي باعتبار أصل المعنى لا المعنى الذي يكون في حق المخلوق، فهذا غير مراد قطعا. فباعتبار المعنى يعني باعتبار أصل المعنى، باعتبار أصل المعنى قبل الإضافة، كما مر ذكر ذلك وهي قاعدة شريفة عزيزة. قبل الإضافة فيما يقال له المطلق الكلي قبل الإضافة، فهذا يكون معلوما كصفة الوجود، كمطلق كلي توجد في الأذهان، توجد في اللسان قولا، توجد في البنان خطا وتحريرا، ولكن لا توجد في الأعيان مطلقة. الوجود المطلق لا يوجد هكذا، وإنما يوجد في الأعيان، وحينئذ تأتي الإضافة ويأتي الوصف، فيكون كل وجود بحسب ما اتصف به من ذات أو وصف الذات التي قد تنزل عليه. فتقول وجود المخلوق ووجود الخالق، وليس ثمة إلا خالق ومخلوق وشتان، ولكن قيد ذلك وحدده في الأعيان الإضافة. فباعتبار المعنى لا تظنن أنه باعتبار المعنى الذي يكون في حق المخلوق، فهذا غير مراد قطع، وإنما باعتبار المعنى أي باعتبار أصل المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفيات التي هي عليها مجهولة. دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته، فحث على تدبره كله ولم يستثن منه شيئا، ووبخ من لم يتدبر. وليتذكر أولو الألباب، فإذا تدبروه أحدث لهم ذكرى وتذكرا، ولا يكون ذلك إلا لأولي الألباب. فدل على أن الذين لا يتدبرون ولا يتذكرون ليسوا من أولي الألباب ولا من أصحاب النهى والعقول. فحث على تدبره كله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لم يستثن منها شيئا. فيقال هذه ليست على ظاهرها ولا نتدبر فيها، وإنما جعله كله متدبرا فيه. وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو بلغة غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لبيان اللفظ ولبيان المعنى أيضا. ومن قال إنه لبيان واحد من هذين دون الآخر فعليه الدليل، وإنما الأمر هكذا لبيان اللفظ ولبيان المعنى. فقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، إذا كان نزل لتدبر الآيات فمعلوم أن ما لا يمكن الوصول إلى معناه فلا فائدة من تدبره. يعني إذا جئتك بكتاب بلغة أنت لا تعرفها ثم قلت لك خذ هذا الكتاب فتدبر، أي فائدة تعود عليك من ذلك؟ فإذا لا فائدة من تدبره حينئذ، لأن المقصود بالتدبر هو الوصول إلى المعنى. ولهذا قال: وليتذكر، ولا تذكر إلا بعد معرفة المعنى. فهم يتدبرون في آياته يفهمون المعنى فيحدث لهم المعنى تذكرا، وإلا ما كان هنالك فائدة من التدبر ولم تحدث الذكرى. ويقول تعالى أيضا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تعقلون معناه. فإن لفظه بالنسبة للسان العربي لو فرض أنه لا يعقل معناه لم يكن ثم فرق بين أن يكون باللسان العربي أو باللسان الأعجمي، لا فرق حينئذ. وأيضا في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين القرآن لفظه ومعناه. فإذا قال قائل: يلزمكم على هذا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن تفسيرا كاملا، فالجواب أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والذين نزل القرآن بلغتهم لا يحتاجون إلى تفسير إلا في أمور غامضة قد تشكل عليهم فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الزيادة وفي بيان معناها: الزيادة هي النظر إلى وجه الله. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه يرفع. وكقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال صلى الله عليه وسلم مبينا معنى القوة: ألا إن القوة الرمي، وما أشبه ذلك. وهذا الحديث أيضا ألا إن القوة الرمي أخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه يرفع. فإذا نزل القرآن بلغتهم وهم أصحاب السليقة اللغوية، وكانوا معاصرين لوقائع التنزيل، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حالاته، فانكشف لهم المعنى انكشافا. وما أشكل عليهم من ذلك رجعوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبينه وفسره. أما الباقي فأمره واضح عند الصحابة لا يحتاجون إلى تفسيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لفظ القرآن ومعناه. ولا يرد علينا إذا قلنا ذلك هذا الإيراد، وهو أنه يلزم أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم تفسير كامل للقرآن، فالجواب ما مر. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى تفسير لأصحابه رضي الله عنهم وللأمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لفظ القرآن وبين معناه ولم يترك منه شيء. وحينئذ نقول إن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى، أما باعتبار الكيفية التي عليها فهي مجهولة لنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الدليل النقلي على ما مر من تلك القاعدة، قال في بيان الدليل العقلي: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد ربنا بهذا الكتاب ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام أن يكون هداية للحق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى. هذا مما يحيله العقل، أن القرآن الذي أنزله الله هداية للخلق وتعريفا لهم به جل وعلا بأسمائه وصفاته وما يليق لكمال جلاله وجميل كماله لا يليق مطلقا ولا يعقل، بل هذا مما يحيله العقل أن يكون هذا الباب مستغلقا لا معنى له عند الذين قصد هدايتهم بهذا القرآن العظيم. وكذلك لا يعقل، بل هذا مما يحيله العقل، أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يتعلق بصفات ربنا جل وعلا وبما يليق له وما لا يليق، ثم يقال هذا من المعميات والألغاز والأحاجي التي لا تكشف للعقل البشري. هذا كلام يحيله العقل، فهل يبقى ما أنزله الله تعالى من كتابه وما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم بيانه مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهدائية التي لا يفهم منها شيء؟ لأن ذلك إذا قال به قائل قلنا له هذا من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال تعالى عن كتابه: كتاب، والتنكير ها هنا للتعظيم والتفخيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأما قوله بمنزلة الحروف الهدائية، فكلمة الهداء هي تقطيع اللفظة بحروفها مع حركاتها، ويقال هجوت الحروف هجوا وهجاء وهجوتها تهجية وتهجيتها تهجية، يقال هذا كله. ولهذا قالوا حروف التهجي أو التهجية، حروف التهجي. فلا يمكن أن تكون آيات الصفات وأحاديثها بمنزلة الحروف المقطعة في أوائل السور، فيقال إن المعنى في هذا الباب العظيم الذي ما خلق الله رب العالمين السماوات والأرض وما بينهما وجعل الأمر متنزلا كونا وشرعا بين السماوات والأرض إلا لأجل، أيعقل؟ والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين أنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن عددا لا كيفية وصفة، وجعل الأمر متنزلا بينهن قدرا وشرعا لهذا الأمر الكبير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا ربكم بأسمائه وصفاته. ثم يقال بعد: إنما ورد من النصوص في الكتاب والسنة لا يراد به الظاهر وليس له معنى. من يقول بهذا إلا المجانين؟ فإنما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الإخبار وأغلى مطالب الأخيار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى. في الوقت الذي ما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، بل وعن الشيطان مكشوف المعنى. يعقل هذا أن يكون ما أخبر به عن نفسه مجهول المعنى، وما أخبر به عن الشياطين وعن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم المعنى؟ مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد. هل يعقل هذا؟ إن الله تعالى أنزل كتابا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم بكلام لهداية الخلق وإصلاح دينهم ودنياهم، فليس من المعقول أبدا أن يكون هذا الكلام الذي يقصد به هداية الخلق لا يعرف معناه، لأن لفظا لا يعلم معناه لا يمكن أن يكون هداية. فإن الأعجمي الذي يتكلم بكلام لا نعرفه لو جاء وتكلم بكلام كثير فإنه لا يفيدنا، لأننا لا نعرف المعنى من اللفظ الذي لفظ به. فإذا قلنا إن الكتاب والسنة لا يعرف معناهما فيما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا، فمعنى هذا أننا أنكرنا المعقول كما أنكرنا المنقول. المنقول دل على أن الظاهر مراد، والمعقول دل على ذات المراد. فإذا قلنا إنه لا يعرف معنى ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا، كنا قد أنكرنا المعقول وأنكرنا المنقول. فالمنقول كم فيه من دليل على أن القرآن بيان، ليس إلغازا وليس حاجية وليس معميات، وإنما القرآن بيان. وأنكرنا المعقول لأنه ليس من المعقول أن ينزل الله هذا الكتاب ويتكلم هذا النبي بالكلام الذي يراد به الهداية والمخاطبون يسمعون ولا يفهمون شيء ولا يدرون لما تكلم به الله ولا ما تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم معه، إذ لم يستفيدوا من هذا اللفظ شيئا. فالضرورة العقلية تستلزم أن يكون القرآن معلوم المعنى وكذلك السنة، فهذا أمر ضروري عقلي لا نحيد عنه. من قال بضده فقد أحال وسلك غير سبيل العقلاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا، أي دلالة السمع والعقل على جهلنا باعتبار الكيفية، على جهلنا لنصوص الكتاب والسنة باعتبار الكيفية، فقد مر ذلك في القاعدة 6 من قواعد الصفات، وهي: يلزم من إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، التمثيل والتكييف. فنحن في هذه الحالة نثبت المعنى الذي دل عليه ظاهر اللفظ، ونقول هذا المعنى معلوم، وأما الكيف فمجهول. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات. أهل السنة يفوضون الكيفية لا يفوضون المعنى. أقوام انتسبوا إلى السنة وأهلها والجماعة وحزبها فقالوا نحن أهل السنة والجماعة، وغيرنا ليسوا من أهل السنة والجماعة، ومعتقدنا يقولون بزعمهم نحن نفوض المعنى والكيفية معا. هؤلاء المفوضة ليسوا من أهل السنة، أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. فلهذا الذي مر ذكره من أدلة السمع والعقل، بهذا يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال الإمام الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة: إن الأخبار في صفات الله تعالى جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لكتاب الله تعالى، فنقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله به في تنزيله وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه مع اجتناب التأويل. هذا إجماعهم. والتفويض هو إمرار النصوص على ظاهرها من غير اعتقاد معنى له، كقولهم في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، اليد لفظ لا يعلم معناه، بل هو بمنزلة الحروف المقطعة في أوائل السور. المفوضة يقولون هذا، يقولون يد الله هذا لفظ لا نعرف له معنى، هو كالحروف المقطعة في أوائل السور. الرحمن على العرش استوى، استوى هذه كالحروف المقطعة في أوائل السور. نفوض علم المعنى ونفوض الكيفية معا، هذا خطأ. ويقولون هذا هو مذهب السلف، مذهب أهل السنة، ليس بمذهب أهل السنة ولا هو بمذهب السلف، وإنما أهل السنة والجماعة يثبتون المعنى الذي دل عليه ظاهر اللفظ لائقا بالله تبارك وتعالى ويفوضون الكيفية. فالآن عندنا مذهب يسميه بعض الناس مذهب أهل السنة أو مذهب السلف. ما هو؟ يقولون هو التفويض. ولذلك بعضهم يقولون أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومؤولة، ثم لا يذكرون المذهب الحقيقي لأهل السنة. مفوضة ومؤولة، وأهل السنة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا هم مفوضة ولا هم مؤولة. ولكن يقولون أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومؤولة، وجعلوا المذهب الحقيقي لأهل السنة خارج أسوار الإيمان. هذا العبث. الشيخ رحمه الله تعالى ينبه هنا إلى أمرين: الخطأ في مذهب أهل السنة والجماعة وتصويره على أنه التفويض الكامل للنصوص معنى وكيفية، هذا شائع جدا ودائع في كتب القول. والصواب أن مذهب أهل السنة هو تفويض الكيف فقط، أما المعنى فيثبتونه على ما يليق بالله تبارك وتعالى، فقد خاطبنا الله تعالى في القرآن العظيم بما نفهم على قانون اللغة التي أنزل بها كتابه، وخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه العربي المبين وهو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ. الثاني أن أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم قد يطلقون على أنفسهم أهل السنة والجماعة مع ما يتأولونه من الصفات، فيلتبس ذلك على من يجهل مذهب أهل السنة والجماعة فيظن أن التأويل هو مذهب سلف هذه الأمة، فيقولون إن الذين يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من المشبهة أو من المجسمة، وأنتم ما تكونون؟ يقولون نحن أهل السنة، ماذا تصنعون؟ يقولون نؤول. أولون وأنتم من أهل السنة، كيف تكونون من أهل السنة وتؤولون؟ من سمع هذا ظن أن هذا مذهب أهل السنة وليس كذلك. هذا وقع كثيرا، حتى نقل الزبيدي في الإتحاف أن المشهور في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، ويطلق ذلك على الماتريدية في ديار ما وراء النهر، يقولون أيضا عنهم هم أهل السنة والجماعة. المفوضة معناه عندهم الذين يقرؤون النصوص ويفوضون أمرها إلى الله، يقال له استوى على العرش، ما معنى استوى؟ فيقول الله أعلم. يفوض المعنى إلى الله والكيفية. فهؤلاء هم أهل التفويض، فهم يمرون بالنصوص فيمرونها على ظاهرها من غير اعتقاد معنى له. أهل التأويل إذا سألتهم ما معنى استوى يقولون استولى، فهم يصرفون اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح من غير دليل. الظاهر والمؤول كما مر، الظاهر مرجح والمؤول مرجوح يصار إليه من غير دليل، فهم يصيرون إلى الاحتمال المرجوح من غير دليل. فهؤلاء الجاهلون بمذهب السلف يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، وهذا مشهور حتى عند علماء أكابر لا يفهمون مذهب السلف فهما تاما، يقولون إن مذهب السلف التفويض. فأقر هذا الضلال وهذه البدعة بعض أكابر أهل العلم، يقولون اقرأ وفوض الأمر إلى الله. وعندهم البيت المشهور في عقائدهم وهو لإبراهيم ابن الحسن اللقاني المصري المتكلم الأشعري الصوفي، ألف جوهرة توحيده بإشارة من شيخه الشرنوبي، وقد توفي 40 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم البيت المشهور في عقائدهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. عندهم أن نصوص الصفات كلها توهم التشبيه، هم يقعون في التشبيه أولا والتمثيل والتجسيم، ثم يريدون أن يفروا من ذلك فلضحالة عقولهم يقعون في التأويل والتعطيل. من قال لك إن ظاهر اللفظ يوهم كفرا أو يدل عليه؟ من قال ذلك فما حكمه في دين الله الذي يقول ظواهر نصوص الكتاب والسنة تفضي إلى الكفر وتدل عليه؟ ما حكمه؟ يكون كافرا. فهذا يشبه أولا، يسمع قول الله تبارك وتعالى الرحمن وعلى العرش استوى فيأتي إلى ذهنه تشبيه، لأنه مسكين لا يفهم طريقة أهل السنة والجماعة وما كان عليه الصحابة أقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من تبعهم بإحسان، لا يفهم هذا. فإذا مر عليه ظاهر اللفظ اعتقد تشبيها فيريد أن يفر مما وقع فيه فيقع في السوءة الثانية فيؤول ويعطل. فعندهم أن نصوص الصفات كلها توهم التشبيه، فلذلك يقولون كل نص أوهم التشبيه أول، فانظر كيف قدم التأويل، أو فوض ورم تنزيها. هذه قاعدة باطلة، لأنه ليس في النصوص شيء يوهم التشبيه. كل نص أوهم التشبيه كأنك تقول إن نصوص الكتاب والسنة توهم الكفر، توهم الشرك بالله، توهم التشبيه وتوهم التجسيم والتمثيل. وأنت تقرأ ما أنزل الله في حق فرعون وهامان وقارون وقوم نوح وثمود وعاد ومن بعدهم وفي حق الشياطين تفهم ذلك ولا يوهمك شيئا، وما تعلق بصفات ربك تبارك وتعالى تقول توهم التشبيه، توهم الكفر بظاهرها. كل هذه النصوص تدل على أن الصفات لائقة بالله عز وجل. فانتبه لهذه المسألة التي يغلط فيها بعض أكابر العلماء، فيقول إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومؤولة، وهم لا هؤلاء ولا هؤلاء. فالتفويض هو مذهب السلف والتأويل مذهب الخلف، كذا يقولون، ويقولون هؤلاء هم أهل السنة. ويقول في التفويض إنك تفوض النص ولا تقول شيئا أبدا في معناه، وإنما هو لا معنى له ومعناه موكل إلى الله مفوض إليه المعنى. فخاطبنا الله تبارك وتعالى بما لا نفهم وبما لا نعلم فيما يختص بهذا الباب العظيم وهو ما يتعلق بصفاته جل وعلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. معلوم أن هذا من أبطل الأقوال، فالله عز وجل أنزل علينا كتابا وللرسول صلى الله عليه وسلم سنة، ثم ندعي أن أعظم ما ترد من أجله وهو الصفات، صفات ربنا تبارك وتعالى لا يفهم معناها، فهذا من أكبر القدح في القرآن والسنة. وأهل السنة والجماعة بريئون من هذا المذهب وينكرونه، لأنهم يثبتون النصوص ومعانيها اللائقة بالله عز وجل. فإن قيل هل أهل السنة والسلف ينفون التفويض مطلقا؟ نجيب بأنهم يقولون بالتفصيل، فالتفويض في الكيفية يثبتون، والتفويض في المعنى ينكرون، وفي التفويض يقول المصنف رحمه الله بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفويض الكيفية إلى الله عز وجل، فإن قيل استوى لكن كيف استوى نقول الله أعلم، إذا قيل كيف استوى نقول الكيفية مفوضة إلى الله، ولكن استوى لها معنى خاطبنا الله تبارك وتعالى به في القرآن العربي المبين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة، هذه الطبعة القديمة التي نقل منها الشيخ رحمه الله، وأما الطبعات التي تلت فكانت محققة منقحة مخرجة على أفضل ما يكون، رحم الله من خدمها هو الشيخ الدكتور محمد رشاد سالم، وخرجت مفردة قائمة برأسها. قال الشيخ هذا الكتاب يعني كتاب شيخ الإسلام الذي قال إن اسمه العقل والنقل، قال هذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم ثناء عظيما حتى قال فيه وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني مما ألف الناس في إبطال مذهب أهل الإلحاد والفلاسفة. قال الشيخ رحمه الله هذا الكتاب العقل والنقل لا يقرأه إلا إنسان متبحر في العلم، أما قليل العلم فإنه لو قرأ هذا الكتاب فإنه سوف يغرقه، لأنه لا يسبح في البحر إلا سباح، والذي عنده فهم يرى في هذا الكتاب العجب العجاب. فرحم الله شيخ الإسلام، وهذه قاعدة أنه لا يطلق طلاب العلم على كتب أهل العلم ينتقون منها ما يشاءون، يزاولون يعالجون يحاولون قراءته، هذا خطأ وخطر، كما قال الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب المتين، قال لا يقرأه إلا إنسان متبحر في العلم، أما قليل العلم فإنه لو قرأ هذا الكتاب فإنه سوف يغرقه، وهنالك كتب كثيرة بهذه الصفة أيضا، فلا بد من أن يقرأ بمشورة شيخه ومعلمه، وأما أن يقرأ هكذا من رأسه فهذا ليس بسبيل السلف، وما هذا بطريقة لطلب العلم وتحصيله، وقد أدى الخلط في هذا الأمر إلى فساد كبير وفوضى علمية لا يعلم مداها إلا الله، وهذا سبب من أسبابها أن طالب العلم يسمع عن هذا الكتاب وأن الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى قال في حق شيخه وله أي لشيخ الإسلام وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، قال هذا في الكافية الشافية، فيقول أين هذا الكتاب ما له في الوجود نظير ثاني لابد أن أقرأ، فيقول الشيخ رحمه الله قليل العلم إذا قرأ هذا الكتاب سوف يغرقه لأنه لا يسبح في البحر إلا سباح، والذي عنده فهم يرى في هذا الكتاب العجب العجاب. فرحم الله شيخ الإسلام وتلميذه وأهل السنة جميعا. قال الشيخ وقد طبع مستقلا وسمي باسم آخر، الحق أنه لم يسمى باسم آخر، فهذا مما يراجع فيه الشيخ رحمه الله، من قال إنه سمي باسم آخر؟ اسمه درء تعارض العقل والنقل، هذا اسمه، ولكن لضرورة الشعر عندما كتب ابن القيم رحمه الله هذا البيت ونظمه قال وله العقل والنقل، لأنه لا يستطيع أن يقول وله كتاب درء تعارض العقل والنقل الذي ما له في الوجود نظير ثاني ويكون هذا نظم، فضرورة الشعر جعلته يسمي هذا الاسم أو يدل عليه بهذا الاسم وله العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، فالشيخ أخذ هذا من كلام ابن القيم وقال طبع مستقلا وسمي باسم آخر وهو درء تعارض العقل والنقل، لا لم يسمى باسم آخر بل هو اسمه، والمحققون من أمثال محمد رشاد سالم رحمه الله أضبط الناس في التحقيق، بل إنه تحصل على جائزة الملك فيصل بسبب فهارس هذا الكتاب أو فهارس منهاج السنة أحدهم، تحصل على درجة الجائزة من هذه المؤسسة وهي جائزة الملك فيصل العالمية للفهارس لجهده في الفهارس، فلا يمكن أن يغير اسم الكتاب، هذا ليس من عمل أهل التحقيق، فلم يغير اسم الكتاب وإنما هو في الأصل هكذا، أي دفع تعارض العقل والنقل، هما لا يتعارضان، فإنه رحمه الله ذكر فيه قاعدة عجيبة، يعني شيخ الإسلام رحمه الله قال كل إنسان ادعى أن النصوص تدل على قول باطل فأنا مستعد أن أجعل دليله دليلا عليه، وهذا غريب في المصادرة، أي أنك تأتي بدليل فيأخذه غيرك ليرميك به، هذا حق. فكل دليل يستدل به للباطل ففيه دليل عليه. فإذا قال قائل نحن ننكر الصفات لأن الله يقول ليس كمثله شيء، نقول هذه الجملة نفسها دليل عليك، لأن نفي المماثلة دليل على وجود الأصل، فإنه لو لم يكن الأصل موجودا لكان نفي المماثلة له ولا فائدة منه. إذن فكل نص يستدل به صاحب باطل على باطله ففيه دليل عليه عند التأمل. شيخ الإسلام رحمه الله التزم بذلك في هذا الكتاب، فما من مبطل أتى بدليل إلا وأداره الشيخ عليه ورماه بنفس سهمه فأصماه وقتله وبدد حجته وشتت شمل أدلته. قال المصنف رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه، يأتون بالوحي لا يفهمون معناه ويبلغون كلاما ليس له معنى. أيعقل هذا؟ من الغريب أن أهل التفويض يقولون إن الذي في القرآن لا يعلم أحد معناه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لو سئل عن معنى بل يداه مبسوطتان لقال ما أدري، ولو سئل عن معنى استوى على العرش لقال ما أدري، ولو قيل له إنك تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما في الصحيحين فما معنى ينزل لقال لا أدري. وكذلك لو قيل أنت تقول إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فما معنى الضحك لقال ما أدري؟ فهذا غير معقول. هل يعقل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بما لا معنى له ثم يكون مبينا لما أوحى الله إليه؟ هل يعقل هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غير عارف بربه فإذا سئل عن صفاته قال لا أدري لا أدري لا أدري؟ أي شيء وأي ضلال. قال المصنف رحمه الله تعالى: معلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليه، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، إذ ليس لها معنى يضاد ما فهمته مما يقوله المبطلون من المبتدعة وغيره، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناه، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضه ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مراده. إذا قيل إن ما جاء به الأنبياء مما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى لا يعلمونه، لا يعلمه الأنبياء، فتح الباب أمام الملحدين والمشركين والمبتدعة لكي يقول كل بعقله ما يشاء. فإذا رجع قال هذا الكلام أصلا ليس له معنى عند الأنبياء وعليه، فما جئنا نحن به من عقلنا وبآرائنا أولى مما لم يعلموا، فمن عنده مزيد علم مقدم على من لا علم عنده، والأنبياء لا علم عندهم بهذا التقدير. أيعقل هذا؟ أيقال هذا في حق أنبياء الله ومرسليه؟ فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: أصحاب التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا ندري ماذا أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهي عندنا بمنزلة كاف ها يا عين صاد وحاميم وعين سين قاف وألف لام ميم صاد، فلو ورد علينا ما ورد لم نعتقد فيها تمثيلا ولا تشبيها ولم نعرف معناه، وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله. وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف، وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يفهمون معنى قوله تعالى لما خلقت بيدي، وقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وأمثال ذلك من نصوص الصفات. وبنوا هذا المذهب على أصلين: أحدهما أن هذه النصوص من المتشابه، والثاني أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله. فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأنهم كانوا يقرؤون الرحمن على العرش استوى وبل يداه مبسوطتان، ويروون ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به. ولازم قولهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه. ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا: تجرى على ظواهرها وتأويلها مما يخالف الظاهر باطل، ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله. فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون تجرى على ظواهرها، ويقولون الظاهر منها غير مراد، والرب منفرد بعلم تأويلها؟ وهل في التناقض أقبح من هذا؟ وهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه، وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله، فأخطأوا في المقدمات الثلاث، واضطرهم هذا إلى التخلص من أمور ما كان ينبغي لهم أن يصلوا إلى التخلص منها لأنها من الحق. اضطرهم هذا الذي وقعوا فيه من أنهم يخشون أن يقعوا فيما يدل عليه ظاهر اللفظ والنص بزعمهم مما يوهم تشبيها، إلى الوقوع في أمثال هذه المضحكات المكيات، الذي أدى بهم إلى ذلك أنهم أرادوا أن يتخلصوا من تأويل المبطلين وتحريفات المعطلين، وسدوا على أنفسهم الباب، فقالوا لا نرضى بالخطأ، لا نرضى بالخطأ ولا وصول لنا إلى الصواب. سدوا الباب، فقالوا لا نرضى بالخطأ ولا وصول لنا إلى الصواب. فهؤلاء تركوا التدبر المأمور به والتذكر الذي أمروا به والعقل لمعاني النصوص الذي هو أساس الإيمان وعمود اليقين، وأعرضوا عنه بقلوبهم وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك، وظنوا أنها أنزلت للتلاوات والتعبد بها دون تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها. فأولئك جعلوها عرضة للتأويل والتحريف، كما جعلها أصحاب التخييل والتخريف أمثالا لا حقيقة له، فسماهم الشيخ ابن القيم رحمه الله أصحاب التجهيل، هؤلاء أصحاب التجهيل. قال الشيخ رحمه الله: قول أهل التفويض قطح في القرآن والأنبياء. فإذا قيل إن الرسل تقول ما تقول من الوحي فيما يتعلق بأسماء الله والصفات وهي لا تدري معنى ما تقول، فهذا من أكبر القطح في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا مما يفتح باب الإلحاد، لأن الملحد يقول أنتم تستدلون علي بكلام لا تدرون معناه، وأنا أستدل عليكم بعقلي ورأي، فإن من يقول إن المعنى كذا خير ممن يقول لا أدري، فيفتح الباب للملحدين ويسد الباب أمام النبيين والمرسلين. وهل هذا إلا من صنيع أهل الإلحاد والزيف؟ ولهذا اشتبهت هذه المسألة على بعض الناس وقال تلك العبارة الصادقة الكاذبة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه العبارة صادقة كاذبة، صادقة في الجملة الأولى طريقة السلف أسلم، وكاذبة في الجملة الثانية طريقة الخلف أعلم وأحكم. فطريقة السلف أسلم بلا شك، أما أن تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم فهذا من أكذب ما يكون من الكلام. فأولا هذه الكلمة متناقضة، كيف يقال هذه أسلم والثانية أعلم وأحكم؟ فإنه إذا كانت السلامة كان العلم والحكم، إذا كانت السلامة كان العلم والحكم، فالجاهل لا يسلم أبدا والسفيه لا يسلم أبدا. فالجاهل لا يمكن أن يكون أسلم من العالم، والسفيه لا يكون أسلم من الحكيم. فإذا أقررت بأن طريقة السلف أسلم لزمك أن تقر بأن طريقة السلف أعلم وأحكم، هذا كلام متناقض، وهذه العبارة صادقة كاذبة، صادقة في طريقة السلف أسلم وكاذبة في طريقة الخلف أعلم وأحكم، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، ولا تكون أسلم حتى تكون أعلم وأحكم، هذا أولا. وأما ثانيا فبأي وجه يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ فالسلف من هم؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخلفاء الراشدون، والصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والحق. فهل تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة هؤلاء، من طريقة النبي وأصحابه ومن تبعهم بإحسان؟ هل تكون طريقة المعتزلة والنظار أعلم وأحكم من طريقة النبي المختار وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هذا غير معقول أبدا، ولو أن إنسانا ثبت على هذا لأخرجناه من الإسلام، لأن هذا من أعظم القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه، كما قال شيخ الإسلام أن يأتي أفراخ الصابئة والمشركين واليهود والنصارى، أفراخ هؤلاء يأتون ثم يقال هم أعلم وأحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما يتعلق بماذا؟ بأسماء الله وصفاته، هذا شيء مستحيل، هذا لا يقول. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فهذا ظن أن مذهب السلف هو الإيمان المجرد بألفاظ النصوص دون فهم لمعانيها ومدلولاتها. لذلك علق شيخ الإسلام رحمه الله على من ظن ذلك بقوله: فلو كان قد بين وتبين لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه النصوص من الصفات، إثبات ذلك وفهم ما دلت عليه وتدبره وعقله وإبطال طريقة النفاة وبيان مخالفتها لصريح المعقول وصحيح المنقول، لو بين وتبين لهذا وأمثاله هذا علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى إلى الطريق الأقوى، وأنها تتضمن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وتتضمن فهم ذلك ومعرفته، وأن ذلك هو الذي يدل عليه صريح المعقول ولا يناقض ذلك إلا ما هو باطل وكذب، وأن طريقة النفاة المنافية لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة باطلة شرعا وعقلا، وأن من جعل طريقة السلف عدم العلم بمعاني الآيات وعدم إثبات ما تضمنته من الصفات فقد قال غير الحق إما عمدا وإما خطأ، كما أن من قال على الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يبعث بإثبات الصفات بل بعث بقول النفاة كان مفتريا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لا يجوز أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقول بعض الأغبياء ممن لم يقدر السلف حق قدرهم، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمورة بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيح، فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حدا حذوهم على طريقة السلف، يفضلون هذه الطريقة على طريقة السلف، إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، ظنوا ذلك. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، باطل مركب من ضلال العقل والكفر بالسمع. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، وحسبوها عقليات وهي جهليات، والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه. فلما اثنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، أي عدهم بلها، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم، ويعني محمد ابن عبد الكريم الشهرستاني، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم، يعني محمد بن عمر فخر الدين الرازي صاحب التفسير، قال منشئا أو متمثلا: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. يقول الفخر الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، ومن جرب تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر، يعني إمام الحرمين الجويني: لقد خط البحر الأعظم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخط في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، يقصد نفسه، وها أنا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور، بعد أن طاف ما طاف في شعاب ذلك الكلام الذي قال الشافعي رحمه الله في حق أهله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال وأن يطاف بهم في الأسواق. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، أم كيف يكون أفراق المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ فهذا كما ترى قول كبير يقصد به الدين في مقتل. وهذا القول وهو التفويض يقول الشيخ: أرجو أن تنتبهوا له، لأنكم ربما تجدونه في كتب علماء أجلة في أعيننا وأعينكم، وقد يطلقون مثل هذه العبارة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهم لو علموا مقتضى هذه العبارة ومستلزماتها لما قالوها أبدا، لكن قد تندرج على ألسنتهم من غير ترو ولا تمهل، ويأخذها آخر عن أول، وإلا فلو تأملوا لوجدوها متناقضة باطلة يلزم عليها لوازم فاسدة. ونحن نرميهم بدائهم، فإن زعماءهم ورؤساءهم كان منتهى أمرهم إلى الحيرة والقلق والشك. قال الشيخ: قال بعض العلماء، قال وأظنه الشافعي، والحق أنه أبو حامد الغزالي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في المجموع، قال: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، وهؤلاء هم الذين يدعوا أنهم أعلم وأحكم. الشك والحيرة من سمات أهل الكلام، وفي مقدمتهم أعلام الأشاعر. وقد قيل إن الأشعري مع أنه من أقربهم إلى السنة والحديث وأعلمهم بذلك، صنف في آخر عمره كتابا في تكافؤ الأدلة، يعني أدلة علم الكلام، وما زال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم، حتى قال أبو حامد: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. وهذا هو الرازي أبو عبد الله من أعظم الناس في هذا الباب، باب الحيرة والشك والاضطراب. هو كثيرا ما يعترف بالحيرة في المواضع العظيمة مثل مسائل الصفات وحدوث العالم ونحو ذلك، وكذلك الآمدي يصرح في مثل هذه المسائل بأنه إشكال مشكل. وهذا الشك وتلك الحيرة التي انتابتهم بسبب خوضهم في علم الكلام أدى إلى رجوع أئمتهم أمثال الجويني والشهرستاني والرازي وغيره، لكن وهنا قانون عظيم، رجعوا تابوا وأنابوا، ولكن بقيت كتبهم وآثارهم. قال شيخ الإسلام: ولكن تبقى كتبهم وآثارهم محنة عظيمة في الأمة وفتنة لمن نظر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام شيخ الإسلام. إذن إذا كان من ضل أو زاغ أو ابتدع ترك آثارا، مصيره موكول إلى الله، لا علاقة لنا بمصيره، لعله حط رحله في الجنة منذ قضى ومات، لا علاقة لنا بهذا. وأما ما ترك من آثار فكما قال شيخ الإسلام: لكن تبقى كتبهم وآثارهم محنة عظيمة في هذه الأمة وفتنة كبيرة لمن نظر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد من تناول هذا بالبيان والتحذير وإفادة المسلمين بالحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، من غير ما غمط أحد حقه ولا قدره. ولكن نقول: مصائر الخلق موكولة إلى الله. تاب الجويني قبل أن يموت، وتاب الشهرستاني قبل أن يموت، وتاب الرازي قبل أن يموت، وتاب أبو حامد الغزالي قبل أن يموت. مصائرهم إلى الله، ونحن نتمنى السلامة لكل مسلم، نتمنى أن ينزله الله رب العالمين للجنة فقط، بل الفردوس الأعلى من الجنة، وربنا على كل شيء قدير، أن ينزل الله تبارك وتعالى من تاب من المسلمين هذا المقام الكبير. لا علاقة لنا بمصائر الخلق، وليس التحذير من كتب من أخطأ أو ابتدع بهجوم عليه هو في ذات نفسه، أو بتناول له في عرضه أو في أهله أو في أسرته، هذا من عمل أهل الضلال، ولكن لا بد من بيان الحق وإظهاره كما قال شيخ الإسلام: تبقى كتبهم وآثاره محنة عظيمة في الأمة وفتنة كبيرة لمن نظر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا يقال؟ يقال: إن من كتبها قد أفضى إلى ربه تائبا مما كان عليه، وقد رجع إلى الكتاب والسنة، وهذا الذي ترك، ماذا نصنع به؟ لابد من التحذير منه. إذن كما يقول الرازي وهو من رؤسائهم: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا كلام جيد ودليل واضح على أن أهل الكلام لا ينتفعون بكلام لا يشفي عليلا ولا يروي غليلا، فكيف يكون هؤلاء الذين يتوفرون على هذه الآثار من علم الكلام أعلم وأحكم؟ بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم كما مر ذكر ذلك بأدلة. وقد كان الرازي كما قال شيخ الإسلام يتمثل كثيرا بهذه الأبيات: نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. نعم، كل من تنكب الكتاب والسنة لابد أن يجمع في النهاية قيل وقالوا. وأما الهدى والحق وأما السعادة والخير فلا يحصلها إلا من كان على الكتاب والسنة، بذلك الضابط بفهم سلف الأمة، لأن الكل يدعي الكتاب والسنة الكتاب والسنة الكتاب والسنة، كل الناس يقولون من أهل القبلة الكتاب والسنة الكتاب والسنة، ولكن ما هو القيد الذي لا بد أن يقيد به هذا الإطلاق؟ هو بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهذا فعض عليه بناجديك والزمه والتزم به وسر عليه، والله عز وجل يوفقني وإياك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.